بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في ذكر الروايات، طوائف من الروايات على عدم جواز العمل بخبر واحد، على النهي عن العمل بالضبط. من جملة الطوائف الواردة في المقام هي ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، الروايات الواردة في المقام منها حيث قال صاحب الكفاية رحمه الله: أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله. قلنا هناك طوائف من الروايات وردت في عدم العمل بالخبر الواحد، من جملتها الروايات الواردة أنه كل خبر لا يصدقه كتاب الله، لا يصدقه كتاب الله، فهذا الخبر مردود باطل. مثلا ورد في رواية كليب، في رواية كليب بن معاوية الأسري، رواية كليب بن معاوية الأسدي الوسائل، عفوا كتاب المحاسن، بالمحاسن موجودة، كتاب المحاسن صفحة 221 حديث 129، قال: ما أتاكم عنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، ما أتاكم عنا من حديث لا يصدق كتاب الله فهو باطل. ما أتاكم عنا من حديث لا يصدق كتاب الله فهو باطل. ومعناه أن خبر واحد لو كان حجة بذاته، لو كان حجة لا معنى للتصديق من كتاب الله، فهذا يكشف على أن حجيته لأن كتاب الله صدقه، لأن القرآن العزيز صدق الخبر. من هذا الباب حينئذ يعتبر خبر الواحد. هذه الرواية هي ضعيفة، المروية في المحاسن ضعيفة لعدم وفاقة كليب الأسدي، لم يوفق. نعم هناك رواية ينقلها الكشي بطريق يعني صحيح لا بأس به، عن الإمام الصادق عليه السلام أنه ترحم عليه، قال رحمه الله، قيل له أن كليب الأسدي كذا فقال رحمه الله. لكن نحن سابقا قلنا في مسائل علم الرجال، قلنا ترحم الإمام عليه السلام على شخص لا إلا على وفاقته، نعم الإمام يترحم على الشيعة كلهم، على زوار الإمام الحسين، على كذا على كذا، فلا يستكشف منه أن الرجل ثقة وأنه معتبر كذا إذا ترحم عليه الإمام. الإمام يترحم على الكل، فترحمه لا يستفاد منه هذا الأمر. فمن هنا نحن ضعفنا الرواية، ضعفناها لأنه هو في هذه الحالة غير موفق. أو ومن جملة الطوائف الواردة في الروايات في عدم العمل بخبر الواحد: ما لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. بهذا الإيمان كل ما لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، عن جملة من الروايات وردت بهذا اللسان. فمعناه أنه خبر واحد ليس بحجي، عمل مضام، ولا ليش يقول إذا لم يوافق كتاب الله فهو صحيح؟ مثلا في صحيح أيوب ابن الحر الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 14 أيوب ابن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل شيء مردود إلى الكتاب، كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. فلو كان حجة ليش هذا الكلام؟ وزخرف. وكذا رواية أيوب بن راشد، رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 10 قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. ما لم يوافق من الحديث القرآن هو زخرف. فهذا أيضا يستكشف منه أن خبر واحد غير معتبر، لكن هذه الرواية ضعيفة بشهادة أيوب بن راشد. ومن جملة الروايات الواردة، يعني طائفة من الروايات دلت على أن كل حديث، أن كل حديث لا يوافق، دلت على النهي عن كل حديث، نهي إلا ما وافق كتاب الله والسنة بهذا اللسان، نهي، نهت عن الحديث إلا إذا وافق كتاب الله وافق السنة القطعية طبعا. عندنا بعض الروايات واردة في هذا الصدد، منها الصحيحة هشام بن الحكم، هذه الصحيحة ذكرها الكشي رحمه الله اختيار، عارف جاء الكشي مجلدين موجود في ترجمة المغيرة بن سعيد، ذكرها هناك هذا الرواية في ترجمة المغيرة بن سعيد، قال يعني الكشي أبو عمرو قال حدثني محمد بن قولوي والحسين بن الحسن بن بندار القمه قال حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري القمه قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله أنا حاضر، يعني ابن عيسى يقول بعض سالم يرد عبد الرحمن أنا موجود، فقال له يا أبا محمد، يعني يقول ليش عبد الرحمن يا أبا محمد الشخص، يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ ليش متشدد في الأحاديث؟ يقول ليونس شخص ليش متشدد؟ فقال يونس، ينقل عنه ابن عبيد محمد بن يونس بن عبيد، فقال يونس حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبل علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة، شاهدنا لا تقبل علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدم، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي، يعني الإمام بكر دس في كتب أصحاب أبي أحاديث دس أحاديث لم يحدثه بها فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. لا تقبلوا. هذه الرواية جماعة من العلماء أشكلوا في سندها. قالوا الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري عبر عنها بالصحيحة، والشيخ الأعظم ما لا يناقش لكن عبر عنها بالصحيحة. هو لما عبر عنها بالصحيحة أشكلوا عليه، قالوا شيخنا من أين جاء الصحة لها الصحيحة؟ الوصف الصح من أين جاء لها؟ هي ضعيفة الرواية. أشكل عليه بعض الأعلام، يا جماعة من الأعلام ليش؟ قالوا عندنا محمد بن قولوي لم يوثق، والحسين بن الحسن بن بندار القمي هو قال ماذا؟ يقول كشي حدثني محمد بن قولوي والحسين بن الحسن بن بندار القمي، كل منهما قالوا غير موثقين. فإذا ليش حكمت على الرواية الصحة؟ نحن إنصافا على المبنى الصحيح، محمد بن قولوي من هو؟ هو والد جعفر بن محمد قولوي، يعني والد صاحب كامل الزيارات. كامل الزيارات ها؟ أحسنتم. ويروي عنه، ويروي عنه والده، ويروي عنه في كتاب كامل الزيارات، وهو شيخ من المباشرين، ويروي عنه كثير من الروايات. ونحن سابقا قلنا أن القدر المتسقى من هذه العبارة مشاهد مباشر، فيكون الرجل موفق. مضافا أن النجاشي قال هو من وجوه أصحاب سعد الأشعري، وجوه أصحابه نوع من المدح. لكن نحن يكفينا توثيق ابنه له. نعم الحسين بن الحسن بن داركم مجهول لا يضرنا. ليش لا يضرنا؟ هو يقول حدثني محمد بن قولوي والحسين بن الحسن أحسنتم. خلي الثاني مجهول لكن هذا ثقة. فالإنصاف نحن ما عندنا مشكلة من هذا الشيء، فالرواية صحيحة. أما الإشكال بأن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطين، إن شاء الله أيضا سوف أتعرض له في الرجال، أنه ابن الوليد، استثنى ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن ماذا؟ عن عبد الرحمن، إذا انفرد في روايته. قلنا أيضا هذا في غير محله.
أصل الكتاب أصل الكتاب.
لا كتاب غير، لا حتى غير أصل الكتاب.
إذا الكشف اللي موجود هلا
الموجود يعني اختيار عرف الكشف موجود، هذا موجود للشيخ الطوسي كافي. هذا قلنا سابقا شيخنا، اي هذا معتبر شيخنا.
لا صرت في حذف ووضع
لا ذاك، لا هو اختيار الشيخ كافي بعد خلاص. الشيخ الطوسي يعني رجل محترم ثقة. نعم في غير موارد مختاره الكشف للشيخ الطوسي هذا الكلام ممكن، اما الموجود اليوم اختيار مع الكشف للشيخ الطوسي هذا معتبر. فالإنصاف الرواية معتبرة، ما فيها مشكلة من هذه الجهة. أو غير ذلك طبعا أيضا هناك روايات عديدة استدل بها على يعني عدم العمل بخبر واحد. طبعا سوف يأتي بعض المشكلة، يقول يا جماعة استدل بخبر واحد على عدم خبر واحد، شو بدك إشكال معنا لما نتعرض للسنة يعني الجواب. جواب نحن الآن نذكر أدلة النافين بعد ما ذكرنا الجواب، لا على الآيات الشريفة ولا على الآية، لكن قد يخطر في البال سريعا وأنت تتكلم على أن خبر واحد غير حجة بماذا؟ بخبر واحد. ما يصير هذا الأمر؟ لا سوف يأتي الجواب عنه قريبا إن شاء الله.
أنا سوف أناقش الروايات واحدة واحدة.
لا يشترط مناقشتها من حيث الدلالة، لا يشترط. نعم في السند نناقشها واحد واحد يعني نناقشها الآن، أما من حيث الدلالة لا، كلها دلت على مضمون كذا. ممكن نناقش بعض الروايات فيها شيء خاص، لكن بشكل عام هي اشتركت بهذا الأمر. ممكن يكون عندنا عدة أجوبة للروايات. وهكذا كثير من الروايات مثل ما ورد بطرح ما خالف كتاب الله بهذا اللسان، ما خالف كتاب الله. مثلا في رواية هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 15. وهكذا مرض معنا معتبرة السكونة سابقا، وهي الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 10. لا هذا الحديث 10 ولا أنا عندي فهرست فيه ما فيه. على كل حال هي باب 9 حتما، هي باب 9 من أبواب صفات القاضي. هذه الرواية رواية هشام اللي هي حديث 15 باب 9 عن أبي وغير عن أبي عبد الله عليه السلام قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. إذا الخبر الموافق يؤخذ ويطرح المخالف. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني رحمه الله عن عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شداد هكذا. ونحن سابقا بعضنا عبر عنها بالصحيحة، جماعة كثر قالوا صحيحة هشام، ولكن قلنا محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني وليس ابن بزيع اللي هو أصحاب الإمام الله عليه السلام، وإنما الظاهر أنه النشابوري البندقي النشابوري المجهول، فلذا نحن ضعفنا الرواية. إن قلت أنت ليش ما نظرت للمحاسن، آخر صاحب المحاسن الورقي أيضا رواها بطريق آخر هذه الرواية، نحن قلنا كتاب المحاسن يعمل كتاب مثل الكتب الأربعة تقريبا من حيث الأهمية كتاب المحاسن، نقول أيضا في المحاسن ضعيفة. ليش ضعيفة؟ ضعيفة بجهالة أبي أيوب المدني أو المديني حسب اختلاف النسخ، المدني أو قبلها يا المديني، على كل حال فأيضا هي ضعيفة في طريق المحاسن، بطريق الكليني ضعيفة، وبطريق البرقي أيضا ضعيفة هذه الرواية. لكن الروايات كثيرة مصافات الروايات بهذا المطلب، حتى أن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قال والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة متواترة جدا. هذا هو الدليل الثاني للجماعة الذين نفوا حجة خبر الوحي. الدليل الأول كان الآيات الشريفة لا تقرب ولا تسير بعلم الآخرين، والدليل الثاني السنة النبوية الشريفة، الدليل الثالث ما هو؟ الإجماع. إجماع المحكي قال صاحب الكفاية والإجماع المحكي عن السير في مواضع من كلامه. عن إجماع السيد المرتضى، إجماع الطائفة على عدم العمل بخبر واحد. الشيخ الأنصاري له تعليق لطيف هنا قال وأما الإجماع فقد ادعاه السيد المرتضى قدس سره في مواضع من كلامه، وجعله يعني جعل العمل بخبر واحد، وجعله في بعضها، يعني بعض النوارد من كلامه، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مدى الشيعة. هذا نصيب تابع، مرة نصيب ناقصة، مرة نصيب تابع. يقول العمل بخبر الواحد، ترك العمل، ترك العمل بخبر واحد عند الشيعة مثل ترك العمل بالقياس عندهم، معروف كيف القياس عندنا نهرب منه. ها يقول خبر واحد هكذا جعله السيد المرتضى، وما أدراك السيد المرتضى. ثم قال وقد اعترف بذلك الشيخ، الشيخ الطائفي يعني اعترف بهذا الإجماع على ما يأتي في كلام، إلا أنه أوله الشيخ الطائفي، أوله أول معقد الإجماع. نعم أدري الآن هذا ندخل الآن، نحن الآن في أدلة النافية، لما نأتي أدلة المثبتين من جملة الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي أذكره إن شاء الله. قال الشيخ اعترف به سيد المرتضى، يقول الشيخ اعترف بهذا الإجماع على أنه ترك العمل بخبر واحد معروف عند الشيعة مثل ترك العمل بالقياس، إلا أن أوله له تأويل الشيخ الطوسي، وهو المراد من الخبر واحد الذي يرويه مخالفوه ليس نحن، الخبر الذي يرويه المخالفون فهذا متروك العمل عندنا مثل القياس. طبعا هذا كلام نظري، أنا وجدت بعض الروايات يرويها المخالفون ورأيت كل علمانا عملوا بها، بعض طبعا بعض قليل جدا قليل، وهذا من جملة موارد اللي كنا أحيانا نطمئن بأن عمل المشهور وكذا يعني يفيد. مثلا أعطيك أنا رواية، مثلا حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا نبوي ورواه سمرة بن جندب، وفقه نبوي بن جندب، هذا الرجل معروف ماذا فعل وقصصه معروفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أنت رجل مضار لا ضرب حديث، قصة زرارة، قصة الدخل من دخله، ومعروف كان يحرض على قتال حسين عليه السلام. هذا الحديث علماء عملوا به مع انه ليس له سند عندنا، والطلاق بيد من اخذ بالساق هذا حديث اخر، الطلاق بيد من اخذ بالساق ايضا نبوي، واستدلوا به علماءنا على الحصر، حصر الطلاق بيد الزوج. فبعض الحديث لكنه قليل جدا شيخنا، يعني انصافا موجود كثر من الاحاديث النبوية عندنا، لكن اقول ما اتفق عليه الاعلام او المشهور الذين عملوا به من الاحاديث النبوية قليل جدا، ولا كثير العلماء ينقلون احاديث عن بعض. على كل حال فيقول الشيخ اوله، اول كلام السيد المرتضى أن ترك العمل بخبر واحد معروف عند الشيعة مثل ترك العمل بالقياس، فقال مراد السيد المرتضى أو مراد العلماء من هذا الكلام الرواية التي يرويها المخالفون. هكذا ليش أنا أقول هذه مصيبة تامة دعوة السيد المرتضى؟ لأن الشيخ الطوسي سوف يأتي معنا في أدلة المثبتين ادعى الإجماع، إجماع الطائفي على العمل أو الواحد، والشيخ الطوسي هو تلميذ السيد المرتضى، الأستاذ والتلميذ، الأستاذ يدعي إجماع الطائفي على عدم العمل بخبر واحد، أنت يدعي إجماع الطائفي على العمل بخبر واحد. طبعا عندنا جواب بل أجوبة يعني بالنسبة لهذا الأمر. ثم فإذا المعروف بين الطائفين هكذا إلا أنه. وأيضا ممن ادعى الإجماع الطبرسي في مجمع البيان قال لا يجوز العمل بالضم عند الإمامية إلا في شهادة العدلين. شهادة العدلين ضم وارد في القضاء وغير القضاء بيني وبيني ضم ليس قطع ولقنا إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات. إذا خبر ثقة قيم شيء متلف لأخذ بقوله مع أنه ضم. وأروش الجنايات إذا صار جناية الأرش وكذا أيضا بقول الثقة نأخذ به. وفي غير ذلك الطائفة لا تعمل بهم بخبر واحد. طيب هذه ثلاث أدلة. بعضهم قال العقل أنا ما أحببه لأنه أولا يعني العقل قصدهم كلام ابن قبة أنه يلزم من العمل بخبر واحد تحليل حرام وتحريم الحلال وإلى آخره. وأنا أجبنا عنه سابقا يستطيع حاجي معك هذه الأدلة الثلاثة. طيب قبل أن نذكر أدلة المثبتين نرى هذه الأدلة صحيحة أو غير صحيحة. أشوف صحيحة هذه الأدلة أو لا. أما الآيات الشريفية نبدأ بالآيات الشريفية. أحسن يأتي شيخنا يأتي الأجوبة بعد ما أجبنا بشيء. نحن الآن نسرع بالآيات لما نخلص من الآيات نجي للروايات. لا قلت له يأتي إن شاء الله. لو الشيخ يستعجل أعطيناه الشيء على العجلة وقلت له يأتي بعد ما أجبنا نحن بعد عن هذه الأمور. بعد عن الروايات عندنا كلام كثير نصاها. أما الآيات الشريفة هناك عدة أجوبة بالنسبة للآيات الشريفة. الجواب الأول الذي ارتضاه جماعة من الأعلام وهم كثر منهم صاحب الكفية رحمه الله ومنهم فلان ما شاء الله من الأعلام الأجلاء قالوا أصلا هذه الآيات الشريفة وارد في أصول الدين. أصول الدين لا يصح العمل بها بخبر واحد. أصول الدين إنما يكون تواتر قطع يكون فيها. فحين الآيات لا تشمل الفروع. لا تشمل الفروع يعني خبر واحد غير خبر واحد من الذي يدل على الأحكام الشرعية. أخذ من أين؟ قلتم هكذا. قال انظر بعض الآيات الشريفة بعض حيث موردها أصول الدين. يعني مثلا بعض الآيات الشريفة مثلا في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما أهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وحياة الدنيا وكذا عمل عقيدة يعني معناه المبعث والمبعث ما عندنا يعني يوم قيامة ما عندنا يوم قيامة ما عندنا شيء. القرآن ماذا قال؟ وما لهم بذلك من علم إنهم بل يظنون. إذا هذا وهذا مورده ماذا؟ أصول الدين. أصول الدين مورده. مثلا قوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. طيب أيضا شركاء يعني الله واحد وغير واحد وكذا متعدد الوحدانية. هذه من أصول الدين التوحيد. فإذا الآيات الشريفة التي نهت عن العمل بغير العلم موردها ماذا؟ أصول الدين فهي ظاهرة في ذلك. هذا جواب. هذا الجواب لم يكتب له التوفيق.
الولا تقف وما ليس لك به علم.
نعم. الله مع الصبر، وانا قلت هذا على شيخ. هذا الجواب لم يكتب له التوفيق. ليش؟ اولا لو سلمنا كل الايات، ليس فقط هذه الايات، لو سلمنا كل الايات موردها اصول الدين، لكن المورد
لا يخصص،
لا يخصص. هذا لو سلمنا، ومع هذا الله عصام شيخ، ومع هذا عندنا بعض الايات مطلقه اصلا ليس موردها اصول الدين، مثل ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عن مسؤول، وان الظن من حق شيء ايضا بعض الايات مطلقه، هذه ليس موردها اصول الدين. فاولا ليس كل الايات موردها اصول الدين، فلو سلمنا بذلك فقط الايات موردها اصول الدين هي الظاهره في اصول الدين، اما الايات الاخرى مطلقه، وما عندنا اطلاق وتخيير وتنافي حتى يقال نحن مطلق على مقيد. ف لا سيما فيها تعليل ان الظن لا يغني، هذا التعليل يؤيد العموم، يؤيد العموم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعلل ان الظن لا يغني بالحق شيئا، فيه تعليل، هذا ظاهر في العموم في الشمول. قلنا سابقا قدر متيقن في مقام التخاطب لا يضر، خلاف الصحابة كفاية، قلنا سابقا في مبحث المطلق والمقيد، قلنا أكثر الأعلام ذهبوا إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر، واحد يقول هذا لا يضر بالإطلاق، هذا جواب. بعضهم ماذا قال؟ قال صحيح الآيات ليست الظاهرة في أصول الدين وهي مجملة، لكن القدر المتلقن من أصول الدين، يعني قد يقول قائل أن مورد الآيات يصلح للقرينية، إذا كان صالحا للقرينية فيصبح الكلام مجملا، ما ندري هل المراد أصول الدين أو الفروع، ما ندري مجملا، فقال القدر المتلقن ماذا؟ أصول الدين. جوابه أيضا واضح، إجمال ما عندنا من صافا عن المبنى الروايات، فإن كان صالح للقرينية فيقيده أو يعممه أو يخصصها مثلا، بالنتيجة مورد هو، ودائما المورد لا يكون صالح للقرينية حتى تصبح الكلام مجمل، أغلب الأخبار والآية كثير فيها ورد مورد خاص، موردها مورد خاص، ومع ذلك لم نقل أن الرواية مجملة أو الآية مجملة، إجمال ما عندنا صالح. فالأنصاف هي مطلقة أو عامة. قالوا سلمنا أن الآيات الشريفة مطلقة، سلمنا أنها ماذا؟ مطلقة، وأنها تشمل ماذا؟ أصول الدين وفروع الدين، يعني النهي عن العمل بالظن مطلق سواء كان في العقائد وغير العقائد، سلمنا. وهكذا أقصاه ماذا تريدون أنتم أصحاب القول أن الآيات دال، ماذا تريدون؟ دالة على العمل؟ دالة، أهلا وسهلا، وهكذا سلمنا معكم. ولكن هذه الآيات الشريفة مخصصة بالأدلة التي دلت على حجية العمل بخبر التقارب، نحن نريد أن نمشي معكم إلى الأخير. تقولون أن الآيات الشريفة ناهي عن العمل بالظن، قبلنا أهل وسهلا، قبلنا، ولكن هي عامة أو مطلقة تشمل مورد العقائد وغير العقائد، وتشمل مطلق الظن سواء الظن من خبر الواحد او من الظواهر او من القول او من الكذا، مطلق الظن. النسبه بينها وبين ادله حجيه خبر واحد عموم مخصوص مطلق مطلق مطلق. المورد خبر الواحد هو خبر واحد الظني وغير العقائد. يعني خبر الواحد لا يعمل بالعقائد فروع، فهو أخص مطلقا من الآية الشريفة. فتكون أدلة حجية خبر الواحد مخصصة لمن؟ للآيات الشريفة. هذا على الفرض، على فرض القول بأن الآية الشريفة تشمل الفروع. فيكون ماذا؟ التخصيص. بعضهم قال أصل له أكثر من التخصيص عندنا. بعض قال عندنا حكومة، بعض قال ورود، بعض قال تخصص. نحن نختار الحكومة إنصافا. ليش؟ المبنى الصحيح سابقا قلنا المجعول في الأمارات الكاشفية، وهكذا قلنا والطريق إلى الواقع. قلنا ليس المجعول هو الحكم الظاهر فيها، ولا المعذري والمنجزية. لو كان المجعول فيها الحكم الظاهر أو المعذري والمنجزية، ها؟ كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية في المعذري والمنجزية، لكان التخصيص صحيح التخصيص. لو يبقى العمل خبر واحد عمل الضم. أما على القول بأن المجعول في أدلة الحجية هو تتميم الكاشفية، تتميمها يعني الشارع تمم كاشفية الخبر، خبر له كاشفية عن الواقع وكاشفية ناقصة، الشارع تمم الكاشفية وجعله كالعلم لكن تعبدا، يعني نفخ فيه صورة العلم فأصبح هذا العلم فردا، فرد متعارف وهو العلم الوجداني، وفرد غير متعارف وهو العلم التعبدي. فالخبر الواحد يدل العمل به عمل بالعلم بمقتضى الأدلة الحجية، العمل بالخبر عمل بالعلم لكن علم ماذا؟ تعبدي، وليس عمل بالضرب وبناء عليه. فتكون أدلة حجية خبر الواحد حاكمة على الآيات. أحسنتم. ما بعد ذاك مرد هذا الظن، هذا مرد العلم. حتى لو قلنا بعض نقول إن الآيات مش آلية عن التخصيص، خليها آلية عن التخصيص. الله معصب، الله معصب، الله معصب. الآن أذكره إن شاء الله. بعضهم قال ورود، ورود.
هذا مبنى الشيخ النائيني صح؟
مبنى ليس مقصد الشيخ النائيني، كثر من العلماء، كثر. طبعا منهم الشيخ النائيني. هناك قول ورود أصلا، وقول تخصص. هذا أذكرها لكم إن شاء الله لما نتعرض، يتعرض صاحب الكفاية للعمل، لأن الآيات الشريف ناهي عن العمل بالسير، وأن السير مخصص الآيات. أذكر هذه الأقوال لكن أحببت الإشارة. فبناء على القول بأن الآيات الشريفة، بأن الآيات الشريفة ناهي، فنقول أدلة حجية خبر الواحد حاكمة. هنا شيخنا ليس ناظرين للحكومة الناظرة، هنا حكومة الرافعة، حكومة على قسمين عندنا. مرة تكون الحكومة ناظرة لسانها، ومرة تكون رافعة. هنا رافعة، هنا دلت على أن مورد العمل بالخبر هو علم، وذاك ظن. فموضوع هذه غير موضوع تلك، طبعا فيها توسعة للعلم في الواقع. على العموم فالآيات لا تشمل مورد العمل بخبر واحد، لأن العمل لي عمل بالعلم. هذا أحسن دليل استدلنا به الجماعة. بعض قال ورود، بعض التخصص يأتي، لكن بهذا الشكل. طبعا هذا كله تبي شيخنا، كله غير الاستدلال بالسيرة. نحن من جملة الأدلة على خبر واحد السيرة، قلنا هي أهم دليل، لأن عندنا أدلة على خبر واحد الأخبار، عندنا الإجماع، عندنا الآيات الشريفة سوف تأتي، ومنها السيرة. قلنا أحسن دليل السيرة. أما السيرة إذا قسناها إلى الآيات أنا عندي كلام بها، كلام يطول شرحه لو عدناه، وهذا لا يمكن اليوم بعدين إن شاء الله نشرحه. فبالنسبة للسيرة قلنا أن أدلة الحديث خبر واحد، إما مخصصة وإما حاكمة. قالوا هذا غير السيرة. ليش؟ لأن السيرة حجيتها إنما بإمضاء الشرع، الردع، بعدم الردع من الشرع. وبما أنه يحتاج إلى شرح هذا أرجئه. ويبقى من جملة ما نرجئه أيضا السيرخوي رحمه الله ماذا قال؟ قال يا جماعة أن الآيات الشريفة هنا ليست مولوية حتى نقول هي دلت على حرمة العمل بالضم، وإنما هي أرشادية. وأيضا هذا نناقشه إن شاء الله بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.